بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الشيخ ابن إدريس الحلي وثورته على المقلدة الذين ركضت بسبب توقفهم الحركة العلمية في النجف، وضعفت وما عادت تعطي العطاء المطلوب، وكذلك ما عادت تقوم بالعمل المطلوب منها، وهو مواصلة خط الشيخ الطوسي الذي هو خط الشيخ المفيد، والتأكيد على هذا الخط من حيث المنهج والتطبيق. الشيخ ابن إدريس ثار ثورته على هذا الركود، واستطاع بهذه الثورة وما يمتلك من شخصية علمية كبيرة وشجاعة أدبية أهلته لتحقيق الهدف، وهو القضاء على هذا الجمود وهذا الركود الذي ربما حول المذهب الشيعي إلى ما يشبه المذاهب السنية من حيث غلق باب الاجتهاد. أثمرت هذه الثورة وحققت أهدافها، واستطاع الشيخ ابن إدريس أن يعود بالوضع إلى ما كان عليه أيام الشيخ الطوسي عندما استوطن النجف وكون حوزته العلمية، وذلك بتأكيده على القواعد الأصولية واستخدامه للقواعد الأصولية في بحثه وتدريسه وكتابه، وأيضا بإعلان مخالفته أو وجوب يعني أن التحليل والنقد لآراء العلماء السابقين والانتهاء إلى النتيجة التي ينهي إليها البحث. يعني لا مجال، لأنه يريد أن يقول لا مجال لتقديس أي رأي من الآراء أمام الاجتهاد. الاجتهاد لا يعرف تقديس الآراء، وإنما هو بحث موضوعي ينتهي إلى ما ينتهي إليه وفق ما تسلمه إلى ذلك وسائل البحث. أيضا للتأكيد على هذا الخط وليكون صريحا يعني في إنهاء هذا الركود، صرح بتربيع مصادر الاستنباط، مصادر التشريع. ذكرون قلنا أن السيد المرتضى ذكر حجية العقل، وذكر أن العقل يرجع إليه عندما لا يعثر على نص في الكتاب أو السنة، وعندما لا يكون هناك إجماع، فأعطى للعقل حجيته ومرتبته، يعني حدد، أوضح لنا حجية العقل وحدد لنا مركز ومرتبة العقل مع مصادر الاستنباط الأخرى، لكنه لم يدرج العقل ضمن مصادر الاستنباط. يعني قال يكون، كان يقول مصادر الاستنباط القرآن السنة أو الكتاب السنة الإجماع. الشيخ ابن إدريس أدرج العقل ضمن المصادر وصرح بهذا ليقطع الطريق أمام نفوذ جماعة الفقهاء المحدثين في أوساط جماعة الفقهاء الأصوليين. وكان هذا طبعا في كتاب الذريعة. الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه أصول الفقه يقول أول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقلي، طبعا يقصد هذا، وإلا السيد المرتضى كما ذكرنا كان سابقا، الشيخ ابن إدريس المتوفى 598، فقال في السرائر، هذه نص عبارة السرائر، السرائر ما كانت موجودة عندي في الواقع، ولذا نقلت نص من كتاب أصول الفقه. فإذا فقدت الثلاثة طبعا يعني بثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. فالمعتمد عند المحققين من العلماء يعني إشارة إلى خلاف المحدثين. التمسك بدليل العقل فيها في المسألة في القضية. وأيضا قال هو في كتاب السرائر، هذا النص الذي سبق وأنه، فاعتقادي فيه يعني في كتابه السرائر يذكر في مقدمته أنه أجود ما صنف في فنه. لماذا؟ لأنه استطاع أن يطبق المنهج الذي وضعه الشيخ المفيد تطبيقا كاملا، أنه أجود ما صنف في فنه وأسبقه لإيفاء سنه وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظار. هناك بحث، يعني لا ننقل الحديث ونعتبر الحديث نص فتوى، أو ننقل الفتوى ثم ننقل بعدها الحديث دونما أن يكون هناك دراسة للحديث وتحليل. فيقول لابد من البحث، وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظر، نظر التفكير، أن يكون هناك تفكير، هناك تحليل، هناك تعليل، هناك نقد، هناك اختيار مثلا، هناك رفض. لا الرواية الضعيفة والخبر، نقتصر على الرواية الضعيفة أو على الخبر الضعيف. فإني تحريت فيه التحقيق، يعني قصد من التحقيق هو التحليل العلمي، البحث العلمي. وتنكبت ذلك عن طريق، يعني ابتعدت الاعتماد على الرواية الضعيفة فقط لأنها رواية. فإن الحق لا يعدو أربع طرق، هذه يعني أنتم تقولون كأنه يريد أن يقول للفقهاء المحدثين، تقولون أن الطريق إلى الحكم الشرعي هو السنة والسنة فقط، الرواية والرواية فقط. يقول لا، هناك أربع طرق، إما كتاب الله سبحانه هذا الطريق الأول، أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتيقن عليها، يعني المقطوع بصدورها عن الرسول، أو الإجماع، أو دليل العقل. أدرج هنا دليل العقل وصرح بهذا ليقطع الطريق أمام أي نفوذ يكون للفقهاء المحدثين في أوساط الفقهاء الأصوليين. ثم يقول فإذا فقد الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية، إذا فقد الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع، فإذا فقد الثلاثة المعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن أخذ الشريعة التمسك بدليل العقل. ورجع إلى دليل العقل، وأوضحنا ما المراد بدليل العقل، وهو سيرة العقلاء الكاشفة عن حكم الشرع. يعني العقل ليس بمشرع، العقل لا يعطي حكم، وإنما يدرك الحكم، يكشف عن الحكم الشرعي، فإنها مبتغاه وموكولة إليه للعاقل. هنا شيء يعني الواقع أن نحن عندما نريد أن يرتبط في طريقة البحث، يعني عندما نريد أن نذكر شيء من الأشياء ننسبه إلى شخص عالما أو غير عالم، لابد من التأكد من صحة نسبة ذلك الشيء إلى هذا الشخص. أما أن يؤخذ القول من أفواه الناس من دون أن يكون هناك تأكيد، أو هناك إنسان لغرض أو ما يفسر عبارة الشخص ويحملها أكثر مما تحمل، أو يفسرها بخلاف ما تدل عليه ونحن نأخذ بذلك التفسير أو نأخذ بذلك التحميل، هذا خلاف الموضوعية في البحث. هذه المشكلة وقعت هنا مع الشيخ ابن إدريس. الشيخ ابن إدريس ثار ثورة كما قلت قوية على هؤلاء المقلدة لعدم إبداء آرائهم كمجتهدين. كان يقول أن المجتهد يجب أن يبدي رأيه، كما كان الشيخ الطوسي مجتهدا يبدي رأيه، نحن كذلك لنا الحق بأن نبدي آراءنا كمجتهدين، ونعى عليهم هذا التوقف منهم. فكان يبدي يناقش آراء العلماء السابقين من المجتهدين ويبدي رأيه ولا يستثني عالما من العلماء. نسبوا إليه أنه عندما يتعرض لخلافات الشيخ الطوسي في بعض يعني المسائل التي تعرض فيها لمسائل خلافي تعرض فيها لرأي الشيخ الطوسي أساء الأدب مع الشيخ الطوسي. سيد الخوي رحمه الله في كتاب معجم رجال الحديث يقول هذه النسبة غير صحيحة، ويثبت أن هذه النسبة غير صحيحة. أن نقرأ النص الذي يذكره السيد الخوي ونعلق إذا كان هناك ما يطلب التعليق، وإذا كان واضح واضح. في ترجمة الشيخ الطوسي عندما يترجم للشيخ ابن إدريس يقول بقي هنا شيء، والسيد الخوي الآن يتحدث، وهو أن المعروف في الألسنة على ألسنة الناس يعني أن ابن إدريس تجاسر على شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي قدس سره جسارة لا ينبغي صدورها عن جاهل، فضلا عن مثل ابن إدريس، وهذه القصة لا أساس لها. هو يقول أن هذه القصة عند التتبع تتبعنا نريد أن نجد أساس لهذه القصة، مصدر لهذه القصة لم نجد. يقول ومن الغريب أن الشيخ المامقاني، الشيخ المامقاني عنده كتاب تنقيح المقال وهو أوسع كتب الرجال تقريبا يعني، وربما يكون أوسع كتب الرجال، نسب ذلك إلى كتاب ابن إدريس، قال أنه هذه العبارة التي يفهم منها أن الشيخ ابن إدريس أساء الأدب مع الشيخ الطوسي موجودة في كتابه السرائر. سيد الخوي يقول أنا راجعت كتاب السرائر فلم أجد هذه العبارة، وجدت عبارة يفهم منها بعكس ما يذكر هؤلاء، يعني هناك كان تعمد لأن تفسر هذه العبارة بما يسيء لسمعة الشيخ ابن إدريس. وقال وأقول في مواضع من السرائر أعظم ما نقله العلامة، كأنه العلامة نقل شيء، حتى أنه في كتاب الطهارة عند إرادة، شوف هذا العبارة، عند إرادة نقل قول بالنجاسة عن الشيخ، يعني قول في مسألة مسائل يرى الشيخ فيها النجاسة لا يرى فيها الطهارة مثلا، أفرض مثلا لنفترض كما تأتي المسألة، افترض مثلا الخمر هل هو نجس أو طاهر مثلا، يأتي يقول بالنجاسة مثلا، هذا معنى القول بالنجاسة عن الشيخ. يقول وخالي شيخ الأعاجم، الشيخ الدوس لا يعبر بهذا التعبير لأنه الشيخ الطوسي ليس بخال الشيخ ابن إدريس، وإنما هو جد الشيخ ابن إدريس لأمه، هذا أول شيء. الشيء الثاني، الشيخ ابن إدريس لا يعبر عن الشيخ الطوسي بأنه شيخ الأعاجم، لأننا نحن في الإسلام لا يوجد عندنا عارب ولا يوجد عندنا عاجم كما ذكرت، وهذه نعرات وجدت من الأمويين وفي العصر الأموي لتفرقة المسلمين ليستفيدوا من هذه التفرقة. يقول وخالي شيخ العاجم أبو جعفر الطوسي يفوه من فيه رائحة النجاسة، طبعا هذه العبارة إذا صحت فيها شيء من إساءة الأدب، لكن هذه العبارة ليست بصحيحة ولا واقعة. ثم يقول وهذا منه قد بلغ في إساءة الأدب النهاية. أقول السيد الخوي هنا يتكلم يعلق على قول الشيخ المامقاني أن ما ذكره قدس سره خلاف الواقع، يعني هذا الشيء الذي ذكره ونسبه إلى الشيخ ابن إدريس لا واقع له، لا وجود له في كتاب السرائر، خلاف الواقع، وليس من ذلك في كتاب السرائر عين ولا أثر، حتى عبارة تشير إشارة إلى هذا لا توجد. ويدل على ذلك أن الشيخ أبا جعفر الطوسي لم يكن خالا لابن إدريس، وإنما هو جده لأمه، هذا هو الخطأ في العبارة التي نقلت لتشويه سمعة الشيخ ابن إدريس، وإنما هو جده لأمه. والشيخ المامقاني لم يلاحظ كتاب ابن إدريس، يعني الشيخ المامقاني رجل عالم كبير ومحترم وحق، لو أنه رجع إلى كتاب السرائر لما وجد هذه العبارة في كتاب السرائر. وإنما ذكر ذلك اعتمادا على ما سمعه من أفواه الناس. سمع الناس يقولون هذا الكلام ونقل هذا الكلام. وقلنا في مجال البحث العلمي لا ينقل القول إلا بعد التأكد من صحة نسبته إلى قائله. أما أنه يقال على الأفواه، كثير مما يقال على الأفواه لا واقع له. وكيف يتكلم إدريس بمثل ذلك وهو يعظم الشيخ أبا جعفر في موارد عديدة؟ الآن السيد الخوي يثبت أن الشيخ ابن إدريس يحترم الشيخ الطوسي، فإذا كان يحترم الشيخ الطوسي لا يصدر منه مثل هذا الكلام. يذكر بعض الموارد من كتاب السرائر، بعض المواضع في كتاب السرائر يعني واضحة في احترام الشيخ ابن إدريس للشيخ الطوسي، منها قوله في أوائل كتاب في توبيخ المتمسكين بأخبار الآحاد حتى في أصول الدين. قلنا مدرسة المحدثين، الفقهاء المحدثين، هؤلاء يتمسكون بالرواية حتى في أصول الدين، قالوا لابد من الأخذ بالرواية. وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق كتاب عقيدة في أصول الدين، وكله روايات يعتمد فيه على الرواية، وإن كان له تعليقات علمية جدا مفيدة لكن الاعتماد فيه على الرواية. فقد قال الشيخ، هو يقول في هذا، فقد قال الشيخ كلمة ابن إدريس، فقد قال الشيخ السعيد الصدوق، عبر عن الشيخ الطوسي بالسعيد وبالصدوق، كيف ينسب له ذلك الكلام؟ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه وتغمده الله تعالى برحمته. منها أيضا موضع ثاني مما يذكر فيه احترامه للشيخ الطوسي، ما قاله في باب صلاة الجمعة وأحكامها، فإنه ذكر بعد نقل كلام عن السيد المرتضى حكاه الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس سره، ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، يعني ما وجد هذا الكلام في كتب السيد المرتضى. ثم يقول ولعل شيخنا أبا جعفر، شوف احتراما للشيخ الطوسي، سمعه من المرتضى في الدرس، يعني كان تلميذه يحضر درسه، قال أنه، فهذا يدل على أنه في رأيي أن الشيخ الطوسي صدوق وثقة، وهذا من الاحترام. وعرفه منه مشافهة دون المسطور، وهذا هو العذر البين، فإن الشيخ ما يحكي بحمد الله تعالى إلا الحق اليقين، يعني يعطي الشيخ تمام الوثاقة، فكيف لا يحترمه؟ فإنه أجل قدرا وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحقق منه. فهذا يعني دليل التقديس أكثر من الاحترام، وغير ذلك من وارد. ثم يقول السيد الخوي وأما منشأ هذه القصة التي لا أساس لها فهو قصور الفهم. قلنا أنه بعض الأحيان قد يساء فهم العبارة وتفسر بخلاف المفاد الذي تعطيه العبارة، ويساء لسمعة هذا الشخص قائل هذه العبارة، وقد تفسر العبارة أو تحمل غير ما تحتمل لغاية في نفس ذلك المفسر. وكل هذا طبعا بعيد عن الموضوعية في البحث. وأما من شاهد القصة التي لا أساس لها فهو قصور الفهم عن درك مراد ابن إدريس، ما كانوا يدركون مقصود ابن إدريس من العبارة التي نذكرها، فإنه قد قدس سره، ذهب إلى أن الماء المتمم كرا طائر. هناك مسألة في الفقه، وأستاذ الفقه لعله يوضح لكم أكثر، إذا كان عندنا ماء قاصر عن الكر، أقل من كر، وتممناه بالكر، الماء كان نجس وتممناه بماء نجس حتى أصبح كرا، فهل يعتبر طاهر أو يعتبر نجس؟ هذه المسألة، وطبعا الفقهاء هناك بحث وآراء في المسألة. ذهب إلى أن الماء المتمم كرا طاهر، هو رأيه في بالطهارة، حتى فيما إذا كان المتمم والمتمم نجسين، واستشهد على ذلك بما رواه، هذا طبعا رأي الشيخ ابن إدريس، بما رواه دليل ما هو على هذا، من أن الماء الحديث، يعني هذا حديث وارد، من أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، وكأنه هذا يرى أنه مطلق، يعني يشمل فيما إذا كان الكر نجسا أو طاهرا. ثم أيد ذلك بأنه يستفاد ويستشم، كلمة يستشم هذا اللي قالوا أنه رائحة النجاسة أو كذا، ويستشهد من كلام أبي جعفر الطوسي قال فالشيخ أبو جعفر، هذه كلمة ابن إدريس التي فسرت بخلاف ما تعطي من معنى، فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله الذي يتمسك بخلاف يعني هؤلاء المقلدة يتمسكون بخلاف برأيه في المسائل الخلافية ويقلد في هذه المسألة ويجعل دليلا يقوي القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله. وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر رحمه الله يفوه من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية، ما قال يفوه من فيه رائحة النجاسة، لا، يقول يفوه من فيه يعني يستشم أو يفهم، يعني العبارة ما كانت صريحة لكن يفهم من كلامه هو هذا طهارة الماء المتمم قطعا. فيقول إذا تأمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحرز له الفكر الصافي أن فيه نظر ولبس إلى آخر ما يعني ذكر، ينهي السيد الخوي الموضوع يقول فترى أنه في عبارته يستظهر من الشيخ القول بالطهارة، يعني عبارته ما كانت صريحة وإنما استظهر انتصار لمذهبي، وأين هذا من القصة الفظيعة والله العاصم. فهذا الشيء الذي نسب له والذي بقي هالمدة يتكرر على ألسنة الطلبة في الواقع لا واقع له هذا يعني. وهذا من يعني التحقيقات التي نجدها في كتاب معجم الرجال للسيد الخوي، وكثير له من أمثال هذه التحقيقات في كتابه هذا المعجم. الشيخ ابن إدريس قلنا أنه صار الثورة القوية ضد هؤلاء المقلدة ووقف أمام أن يغلق باب الإجتهاد، واستطاع أن يرجع بالوضع الدراسي الإمامي إلى ما كان عليه في أيام الشيخ الطوسي، ثم أيضا صرح وبتربيع مصادر الاستنباط اللي يقطع الطريق أمام هؤلاء الفقهاء المحدثين من أن يؤثروا على الفقهاء الأصوليين في استخدامهم لقواعد الأصول. أيضا عرف عنا أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد المظنون صدور عن المعصوم، هذا من الآراء التي تعرف عن الشيخ ابن إدريس، يقول الخبر الواحد الذي لا يفيد العلم لا يعمل به، يعني لابد من أن يفيد العلم. وسبق إلى هذا يعني قبل كان ابن قبة يقول بهذا، والشريف المرتضى كما المحنى، وابن البراج، وأبو المكارم ابن زهرة الحلبي، وأبو علي الطبرسي صاحب التفسير أيضا يقول بهذا. أيضا قد ينسب هذا القول يعني لم يتفرد به الشيخ ابن إدريس إلى آخرين، الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه الرسائل أو الفرائد يقول فالمحكي عن السيد هو السيد المرتضى كما ذكرنا، والقاضي ابن البراج، وابن زهرة أو المكارم السيد أو المكارم، والطبرسي صاحب التفسير، وابن إدريس قدس الله أسراهم المنع، قالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد الذي لا يفيد العلم بصدوره وإنما يفيد الظن فقط. ثم يقول وربما نسب إلى المفيد قدس سر هذا الرأي حيث حكى عنه في المعارج، معارج كتاب في أصول الفقه للمحقق الحلي، أنه قال إن خبر الواحد القاطع العذر هو الذي يقترن به دليل يفضي بالنظر إلى العلم، يعني يقترن بقرينة، دليل قرينة يعني، ومن خلال هذه القرينة يفهم أنه أو يقطع بصدوره أو يعلم بصدوره. ثم يقول وربما يكون ذلك يعني الدليل إجماعا أو شاهدا من العقل، يعني أي قرينة من القرائن التي تفيد العلم. ثم يقول وربما ينسب إلى الشيخ هذا القول، الشيخ الطوسي يعني، وكذا إلى المحقق الحلي، بل إلى ابن بابوي، يعني القائلين بأن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا أفاد العلم ليسوا بقليلين للغاية يعني. إلى جانب إدريس هناك جماعة قالوا بهذا القول. ابن إدريس يروي عن الشيخ الطوسي، وطريق الرواية هذا مذكور هنا تشوفوا تراجعوه ما يحتاج نقرأ حتى أنا ذكرتهن حتى تفهمون يعني كيف تنقل الروايات وكيف هذا في مجال الفقه، ثم ارتباط الشيخ ابن إدريس بالشيخ الطوسي واحترامه للشيخ الطوسي وتقديره للشيخ الطوسي. بعد الشيخ ابن إدريس لما يعني حول هذه النواة العلمية، نواة للحركة العلمية الموجودة في الحلة، عندما حولها لمركز علمي كبير ومدرسة علمية كبيرة، تناول إدارة هذه الحركة ورعاية هذه الحركة والقيام بشؤون هذه الحركة بيوتات في الحلة، البيت النمى والطاووس، الهذليون، الأسديون، آخرون أيضا قاموا بهذه المهمة. النمى طبعا اسم جدهم هذا، يقولون مثلث الأول، التعبير موجود عند القدامى، مثلث الأول يعني ممكن أن تستعمل معه الحركات الثلاث، نون هذا أول حرف فيه، ممكن أن نستعمل معها الضمة، ممكن أن نستعمل معها الفتحة، ممكن أن نستعمل معها الكسر، نقول نما ونما ونما، كله صحيح، هذا موجود في اللغة. ربما إذا أنتم جياع شوية الآن ترتاحون على هذه العبارة، تقول دجاج ودجاج ودجاج، هذا اللي اليوم أكلت دجاج راح يكرر هذه العبارة يتذكرها، واللي لا يأكل سمك أو لحم أو راح يذكرها. ففي كلمات أن نقول مثلثة، تعبير مثلثة يعني تقول مثلث الوسط، مثلث الأول، هذا معنى أن هذا الحرف يقرأ بالحركات الثلاث، فنقول هنا آل نما آل نما آل نما، كله صحيح يعني. وهذا ينفع في الامتحان، لو طلب منك التحريك خلاص أي حركة جيفة هي صحيحة تكون. أول هذه الأسرة، أسرة آل نما، أسرة علمية، قلنا هم تناولوا رعاية هذه الحركة بعد الشيخ ابن إدريس. نما جدهم ابن علي ابن حمدون الحلي، ثم أبناء الثلاثة اللي هم أبو هبة الله ابن نما ويكنى بأبي البقاء، وعلي ابن نما، والحسن ابن نما ويكنى بأبي محمد، وعلي ابن علي ابن نما، يعني تسلسل طبعا بعد الثلاثة أبنائهم، وجعفر ابن هبة الله ابن نما ابن الابن الأول، وأبو إبراهيم محمد، أسماءهم موجودة، وأيضا جدول هنا موجود يسلسل نسبهم مع التفريعات النسبية لهم. لكن في الفقه قلنا الفقه له لغة، فقهاء لهم لغة كبقية العلوم، إذا أطلق ابن نما في لغة الفقه المراد منه محمد بن جعفر، هذا المكنى بأبي إبراهيم ويلقب بنجيب الدين، هذا المراد لأنه اشتهر أكثر من بقية أفراد هذه الأسرة. أبو إبراهيم محمد بن جعفر ابن هبة الله بن نما المتوفى سنة 645، هذا تلميذ الشيخ ابن إدريس ومن أبرز تلامذة الشيخ ابن إدريس، وتولى شؤون الحركة العلمية ورعاية هذه الحركة بعد الشيخ ابن إدريس، وأيضا هو أستاذ الشيخ المحقق الذي هو رأس من رؤوس هذه المدرسة أو علم قطب من أقطاب هذه المدرسة، وأيضا هو أستاذ الشيخ سديد الدين يوسف الذي هو أبو العلامة الحلي، فهو أبرز يعني أفراد هذه الأسرة. فإذا قيل ابن نما المراد به محمد ابن جعفر، كما تقدم عندنا في مدرسة حلب إذا قيل ابن زهرة المراد به السيد أبو المكارم حمزة ابن علي، كذلك هنا. أما إذا أريد شخص آخر من أفراد هذه الأسرة لابد أن يذكر باسمه أو بكنيته أو بقرينة تدل عليه. تعريف بهذا الفقيه البارز من أفراد هذه الأسرة، الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب يقول عنه شيخ الفقهاء في عصره، لأنه تولى رئاسة هذه الحركة العلمية والمدرسة العلمية في الحلة بعد الشيخ ابن إدريس. يقول هو شيخ الفقهاء في عصره، أحد مشايخ المحقق الحلي. المحقق الحلي قلنا أنه يقال عنه أفقه فقهاء الشيعة، فالذي يكون شيخ للمحقق الحلي يعني هذا يعطيه في النوع من المعنوية. والشيخ سليد الدين والد العلامة الحلي، والسيد أحمد بن طاووس يأتي عن، ورضي الدين بن طاووس أيضا الذين تولوا رعاية الحركة العلمية. المحقق الكركي يصف المحقق الحلي، طبعا هو متأخر عنه، يقول وأعلم مشايخه بفقه أهل البيت الشيخ الفقيه سعيد الأوحد محمد بن نما الحلي، يعني محمد بن جعفر نسبه رأسا إلى نما، وأجل أشياخه الإمام المحقق قدوة المتأخرين، يعني أجل شيوخ الشيخ ابن نما هو محمد بن إدريس الذي كنا نتحدث عنه سابقا. اشتهر من أفراد هذه الأسرة أيضا في الوسط العلمي في الحلة جعفر بن محمد ابن جعفر، يعني اللي هو ابن هذا الشخص الذي أخذ الشهرة. أيضا كان من الفضائل الأجلة كما يقولون عنه، يقول عنه الشيخ القمي في الكنى والألقاب، ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، أحد مشايخ آية الله العلامة، يعني هو أستاذ العلامة الحلي، وصاحب المقتل الموسوم من كثير الأحزان هذا المعروف ومطبوع ويتداول. هذا الشيخ الممقان يقول يستفاد من جملة من الإجازات ومن جملة من كلمات العلامة المجلسي أن آل نما ثم شوف مثلثة النون، يقول مثلث يعني تطلق نما نما نما، كلهم علماء فقهاء محدثون وهم كثيرون. نحن ذكرنا يعني ذكر هو الآن منهم، نحن ذكرنا في الجدول ترجعون إليهم. من أيضا فقهاء هذه المدرسة فقهاء الحلة والذين تولوا يعني زعامة هذه الحركة بعد محمد بن جعفر بن نما، الطاووس، الطاووس السادة، هؤلاء حسنيون ينتمون إلى الحسن المثنى. عندنا في ذرية الحسن الصبط يقولون الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط، يعني تشوفوه في كتب الحديث وترونه في كتب التاريخ، يعني عندنا شخص اسمه الحسن ابن الحسن ابن الحسن. كيف نفرق بينهما؟ التفرقة مثلا تستعمل المعروفة الآن، الحسن الأول الحسن الثاني الحسن الثالث هكذا يقولون، لكن التفرقة استعملنا التعبير الآخر، الحسن المثلث يعني الذي هو حفيد الإمام الحسن الصبط، الحسن المثنى الذي هو الابن المباشر للإمام الحسن الصبط. فهؤلاء من ذرية الحسن المثنى، يعني حسنين من ذرية الحسن المثنى. اشتهر منهم جدهم المعروف في ذلك الوقت موسى بن جعفر، ايضا من العلماء المعروفين، وعنده ولدان هم علي بن موسى واحمد بن موسى. علي بن موسى يكنى بأبي القاسم حتى تفرقون بينهم، ويلقب برضي الدين. احمد بن موسى يلقب بجمال الدين ويكنى بأبي الفضائل، وحتى ما زال الآن موجود في الحلة يقولون أبو الفضائل يسمون. أيضا كل واحد من هذا عنده ابن، رضي الدين علي ابن علي ابن موسى، يعني أخذ لقب أبوه واسم أبوه، أيضا أخذ لقب الأب واسم الأب. غياث الدين هذا ابن أحمد ابن موسى، اسمه عبد الكريم ابن أحمد ابن موسى، ومشجر لنسبهم عملت أنا هنا لكم جدول حتى لا يحصل عندكم التباس عندما تجدون الأسماء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، وكثيرا ما يحصل الالتباس بعض الأحيان عندما يكون هناك اللقب واحدا والاسم واحدا. من خلال هذا الجدول موجود عندكم في الكتاب تستطيعون أن تميزوا بين أفراد هذه الأسرة. أشهر أفراد هذه الأسرة علميا ونشاطا في هذه المدرسة، ونشط الحركة العلمية في الحلة بشكل واضح، هو أبو الفضائل أحمد بن موسى بن طاووس. عند في علم الرجال كتاب ويعتبر من الكتب المهمة والمصادر، سمى حل الإشكال في معرفة الرجال. هذا الكتاب ضمنه محتويات الكتب الخمسة المتقدمة، الكتب الأربعة التي عبرنا عنها بالأصول، مع كتاب الضعفاء لابن الغضائري. فهو يقول في مقدمته: قد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم، يعني الذين لديهم تأليفات والذين ليس لديهم تأليفات، ممن قيل فيهم مدح أو قدح. طبعا قلنا علم الرجال يقوم على أساس التوثيق ولا توثيق، من كتب خمسة: كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه، وهو كتاب الأباض، وكتاب فهرس المصنفين له، وهو الفهرس للشيخ الطوسي، وكتاب اختيار رجال من كتاب الكشي أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز له للشيخ الطوسي أيضا. قلنا أنه اختار من كتاب الرجال، وطبع بعدين الكتاب باسم رجال الكشي كما ذكرت أكثر من مرة، وكتاب أبي الحسين أحمد بن عباس النجاشي الأسدي، وهو رجال النجاشي أو أسماء مصنفي الشيعة، والكتاب الخامس، هاي الأصول الأربعة، ثم الكتاب الخامس كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة. قلنا له كتاب أكثر من كتاب، وأخذ هذا الكتاب الذي هو في الضعفاء خاصة رحمهم الله جميعا، يعني جميع هؤلاء المصنفين. ابن داود صاحب كتاب الرجال الحلي، كان ابن داود الحلي صاحب كتاب الرجال، كان تلميذ السيد أحمد بن طاووس، واستفاد في كتابه منه شيء كثير، هو يترجمه في ذلك الكتاب. يقول أحمد بن موسى: سيدنا الطاهر الإمام المعظم فقيه أهل البيت جمال الدين أبو الفضائل، مات سنة 673، مصنف مجتهد، كان أورع فضلاء زمانه. معروف آل طاووس عرفوا بالروحانية والقداسة، أكثر من تأليف الدعاء والزيارات. قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ من كتبه، وتأتي أسماء كتبه وغير ذلك من تصانيفه، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته، يعني في إجازته التي أعطاها له في الرواية. وكان شاعرا مفلقا بليغا منشدا مجيدا أو منشيا مجيدا، يعني منشيا كاتبا، منشئ يعني كاتب الإنشاء، قبل يريد منه الكتابة، كتابة المقالة، كتابة هذا. عنده تصانيف كثيرة، منها البشرى المحققين الذي أشار إليها ابن داود في الفقه، هذه 6 مجلدات. شوف فائدة أيضا على الهامش، استطيع أن نقول 6 مجلدات، ممكن أن نقول 6 مجلدات، على اعتبار أن مجلدات ممكن أن يكون جمع لمذكر وهو مجلد، فنقول 6، لأنه العدد ما دون من 3 إلى 10 يؤنث مع المذكر، يذكر مع المؤنث. ممكن أن تقول هذه مجلدات جمع مفرده مؤنث، مجلدة مجلدة. إذا قصدنا التأنيث نقول 6 مجلدات، إذا أردنا التذكير نقول 6 مجلدات. فالذي يقول 6 مجلدات وستة مجلدات صحيح، يعني لا نرى واحد يقول 6 مجلدات وآخر يقول 6 مجلدات نقول هذا غير صحيح، لا، كل بعضهم قصد التذكير وبعضهم قصد التأنيث. كتاب الملاذ في الفقه أيضا، هذا الذي أشار إليه ابن داود، 4 مجلدات. كتاب الكر، وهي مسألة من مسائل الفقه في الطهارة. كتاب السهم السري، افتح لي المبايعة مع القرض، هذه في المعاملات أيضا في الفقه. فوائد العدة في أصول الفقه، العدة للشيخ الطوسي تقدم، هو يظهر ما في الفوائد منها في أصول الفقه. الثاقب المسخر على نقض المشجر في أصول الدين في كتاب لعله هناك بهذا الاسم هو ينقض هذا الاسم. كتاب الروح نقضا على ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد ربما أعطى رأيه وأراد أن ينقض هذا الرأي. شواهد القرآن، بناء المقال العلوية في نقض الرسالة العثمانية، الرسالة العثمانية للجاحظ ورد عليها ردود كثيرة، منها المقالة العلوية للسيد ابن طاووس وطبع الكتاب أكثر من مرة. عند أيضا في أصول الدين بقية كتبه يمكن أن تراجعوها وتقرأوها، إلى حوالي 82 كتاب يعني مجلد من الكتب يقولون من أحسن التصانيف ومحققة. المهم أنه عنده في علم الحديث، في علم الحديث، ولا أظن نستطيع أن ندخل في الموضوع الآن لأن الموضوع شوي يحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح، لأنه نحن بعد لما ندرس قواعد الحديث نرجع الموضوع للمحاضرة الآتية إذا كان يسمح لنا الأستاذ أبو علي المسؤول الجديد عن التلفزيون. والله التسامح والابتسامة دليل يعني الحب والرضا، وشكرا له ولكم والحمد لله رب العالمين.